أمثال أسايل غربة بحزني.
الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة خبرية أبدأها بالعناوين. انتهاء المناورات الضخمة التي أجرتها إيران في منطقة الصحراء الوسطى. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف منطقة تدمر. مستوطنون صهاينة يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرت إيران على مدار يومين مناورات ضخمة في منطقة الصحراء الوسطى بمشاركة وحدات النخبة في الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية. المناورات التي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية 1400 شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن ومنظومتي مجيد ودسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز، فيما تم للمرة الأولى أيضا تدشين رادار قدس المصنع محليا التابع للقوة الجو فضائية لحرس الثورة. واستخدمت أيضا قنابل مجنحة للمرة الأولى وتكتيكات الحرب الإلكترونية والسايبرية. للمزيد بشأن هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
منظومة الدفاع الجوي محلية الصنع وأنظمة متطورة للغاية اختبرتها إيران لأول مرة في مناورة دفاعية ضخمة أقيمت في منطقة الصحراء الوسطى على مدار يومين بمشاركة وحدات النخبة للقوة الجوية وقوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية. المناورات التي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن في محاكاة لحماية الأماكن الحساسة والخطيرة بعد أن تمكنتا من إصابة أهداف معادية مفترضة. واستخدم في المناورات منظومتا مجيد ودسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز حيث دمرتا الأهداف المحددة لهما بدقة عالية.
من أهم ميزات هذه المناورات انضواء كل منصات الدفاع الجوي تحت غطاء شبكة موحدة، وأن جميع التكتيكات المستخدمة والمصنعة محلياً كانت تتماشى والتهديدات الراهنة.
كما نجحت صواريخ منظومتي صياد وتلاش بتدمير الأهداف المعادية في ارتفاع متوسط. وللمرة الأولى أيضا تم تدشين رادار قدس المصنع محليا التابع للقوة الجو فضائية لحرس الثورة، وهو قادر على رصد الأهداف في مدى أكثر من 500 كيلومتر وعلى ارتفاع أكثر من 90,000 قدم. واستخدم في المناورات قنابل مجنحة للمرة الأولى فيما تصدت وحدات الدفاع الجوي بتقنياتها وتكتيكاتها إلى الحرب الإلكترونية والسايبرية، واختبرت قدراتها للتشويش على رادارات العدو ومنصاته الاستكشافية. وبحسب قائد القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، فإن جميع المنظومات التي استخدمت في المناورات إيرانية الصنع بامتياز، وأشرفت على إنتاجها وتطويرها نخب علمية شبابية من أبناء الشعب الإيراني. فيما أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن ما تم إنجازه في هذه المناورات هو صورة حديثة ومتقدمة لجميع جوانب الدفاع الجوي ضد أي سيناريو غير متوقع، وقال إن الجيش وحرس الثورة سيتصديان من خلال تطوير منظومات الدفاع الجوي وأنظمة متطورة جدا لأكثر القوى تقدما في العالم، فهما مستعدان بشكل كامل لحماية سماء إيران والرد على الأعداء بشكل حاسم.
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي أن بلاده حققت تقدما ملموسا بشأن الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا. واعتبر مالي العودة إلى الاتفاق أولا ثم مناقشة سبل تعزيزه أفضل طريقة للمضي قدما بهذا الملف، قائلا إن المباحثات يجب أن تتيح إمكانية التفاوض على شيء أقوى من خطة العمل المشتركة. وأضاف مالي أن مفاوضات فيينا لم تتقدم بالطريقة الأمثل لأن إيران رفضت المفاوضات المباشرة، الأمر الذي يتسبب في تأخير التوصل إلى اتفاق حسب قوله. تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف. وقالت مصادر رسمية سورية إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر دون الإعلان عن وقوع أضرار وإصابات. وقالت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص. من جهة أخرى، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جبهة النصرة نفذوا 8 اعتداءات على مناطق سكنية ووحدات الجيش السوري في مناطق خفض التصعيد. اقتحم مستوطنون صهاينة فجر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تركزت في الجزء الشرقي منه. وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام في صفوف مقاتليها. وأكدت سرايا القدس في بيان أن مقاتليها رهنوا إشارة الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة. وكان النخالة أعلن أن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبنائها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، قائلا سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم. علقت الخارجية السودانية على لقاء وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بوزراء إسرائيليين في الإمارات، وقالت إنها غير مسؤولة عن أي مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدولة. وقالت الوزارة في بيان إنها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء وبما يتوافق مع خطة الحكومية التنفيذية المجازة والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات الحكومية. أعلنت مصادر رسمية لبنانية إقامة وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت اليوم رفضاً لتسييس تحقيقات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتنديداً بالتدخل الأمريكي فيها. ويوم أمس أرجأ مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي كانت مقررة لبحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت إلى موعد لم يحدد ريثما يتم التوصل إلى حلول لتجاوزات المحقق العدلي. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن صنعاء تدعو الخصوم إلى المبادرة الصادقة والعملية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال مقابل الاستعداد التام للسلام الشامل والدائم والدخول في ضمانات والتزامات متبادلة. وفي كلمة بالذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر دعا المشاط الخصوم في بعض مكونات التحالف إلى عدم الثقة بالوعود الأمريكية والبريطانية غير الصادقة، محذرا من مغبة تجاهل هذه الدعوات الصادقة وكارثية مواصلة القفز على الواقع وإهدار فرص السلام. طالبت منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية بحجب التصويت للإمارات ودول أخرى لا تحترم حقوق الإنسان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت المنظمة في بيان إن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انتهاء المناورات الضخمة التي أجرتها إيران في منطقة الصحراء الوسطى. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف منطقة تدمر. مستوطنو صهاينة يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء. تتواصل أصداء الزيارة التي قام بها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين عبد اللهيان لبيروت خلال جولته التي شملت روسيا وسوريا، والمحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين في لبنان لتأكيد ثبات الدعم الإيراني للبنان حكومة وشعبا، ولا سيما في ظل الحصار الأمريكي المفروض والخانق. ففي الشكل تعتبر الزيارة بمثابة مؤشر واضح على المكانة التي يحتلها لبنان في التفكير الاستراتيجي لطهران وأهميته في المجال الحيوي الإيراني على المستويين السياسي والأمني. ويرى مراقبون أن هناك نوعا من التجاذب والصراع داخل لبنان، حيث إن هناك قسما كبيرا من اللبنانيين يريدون أن تتوجه بلادهم شرقا وتعزيز علاقاته مع سوريا وإيران والصين، فيما يريد الفريق الآخر وهم أقلية أن يكون لبنان تابعا أو مرتهنا للغرب بشكل أساسي. كما أن لبنان تمر حاليا بمرحلة تنافس داخلي بين شرعية لبنانية اتخذت خيارات لها بتشكيل الحكومة وتسعى بإخراج لبنان من الأزمة الراهنة، حيث كان لإيران الدور الأساس فيها إن كان في النفط أو الوقود والعروض الاقتصادية الأخرى، والتي يمكن أن تحل العديد من مشاكل لبنان في مختلف المجالات دون الارتهان لصندوق النقد الدولي أو الولايات المتحدة وغيرها، والتي تحتكر معظم الموارد الاقتصادية والمالية. ومن ناحية العروض، فإن عروض إيران ستعطي لبنان قوة دفع أمام الأطماع الإسرائيلية وتحرره اقتصاديا من التبعية الاقتصادية للغرب وسياسيا من الهيمنة والتدخل الإسرائيلي الأمريكي، والتي تتمحور حول إنشاء محطات للطاقة والكهرباء وجهوزيتها لتسليح الجيش اللبناني، بالإضافة إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت، خصوصا وأن إيران تحرص دوما على علاقة إيجابية وجيدة مع لبنان في كل المناسبات والظروف المختلفة. وهذا ما تجلى بزيارات وزراء خارجية إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وإلى اليوم. وفي ضوء المعطيات الحالية على الأرض، فإن إيران كانت دائما تقدم العروض للبنان في الأزمات السابقة، نظرا لأنها تتعرض لتهديدات من قبل الكيان الإسرائيلي ولضغوط من الولايات المتحدة، بعد أن حاولت السفيرة الأمريكية في لبنان أن تدخل الملعب اللبناني عبر الحصار، ظنا منها بأنها ستمسك لبنان بالحصار ليقدم تنازلات، وأن بمحاصرتها لحزب الله فإنه سوف يتراجع وسيقوم الناس ضده، الأمر الذي دفع بحزب الله لاتخاذ خطوة استباقية ذكية لكسر هذا الحصار عبر فتح النوافذ والأبواب لدخول إيران بقوة، وتوجت آخرها بزيارة عبد اللهيان إلى بيروت.
بالنسبة للإيراني، هناك عود قديم هلا في عود جديد. من يومين لما كان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، عرض إنه نحن جاهزين معملين ونطلع كمية معينة وكبيرة ومحترمة وإلى آخره. جاوبوا طلبوا استثناء. طيب إذا هل أدي أمريكا عندكم؟ هلا عنا نحن عدو، ويتوقع من العدو كل شيء، وهو يفعل كل شيء، لكن بالنسبة لكم هي صديق وهي حليف وهي حبيب وهي أنيس. حبيبكم هذا، أنيسكم، صديقكم اللي بتوسعوا فيه، اللي بتعتبروا أنه عنده إنسانية وعنده أخلاق وعنده قيم وعنده حقوق إنسان، اطلبوا منه استثناء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل الدكتور طلال عتريس الخبير في الشؤون اللبنانية والإيرانية من بيروت، لكن نبدأ مشوارنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ منصر القارمة يقول: مما لا شك فيه أن الجمهورية الإسلامية تخسر كل الإمكانات المتاحة لنصرة الشعوب المقاومة، الشعوب التي ترفض الذل والخضوع للصهيونية العالمية برغم ما يسبب لها ذلك من مؤامرات وحصار من قبل دول الاستكبار العالمي، ومن هذه الشعوب المقاومة هو الشعب اللبناني. وبرغم المكائد العظيمة والمؤامرات القذرة التي يقوم بها محور الشر في هذا العالم، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تتخلى عن مبادئها في نصرة الشعوب المظلومة، حيث تتحمل الجمهورية الإسلامية في سبيل ذلك أعباء كثيرة اقتصادية وسياسية وعسكرية. لن تنسى هذه الشعوب المقاومة المواقف المشرفة والمبدئية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية وقيادتها. شكرا لأخينا القارمة من اليمن منصر على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تحظى لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني باهتمام كبير، وتولي القيادة الإيرانية أولوية لمساعدة لبنان الذي يتعرض لمؤامرات من قبل دول الاستكبار وخاصة أمريكا ودول الغرب والأذيال من أعراب الخليج الفارسي، مؤامرات تستهدف لبنان في اقتصاده وأمنه ومقاومته وحريته واستقلاله. لذلك كله تقف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب الشعب اللبناني المقاوم حتى يستقيم أمر هذا البلد العربي المقاوم. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول: الله يحفظكم ويحفظ المقاومة في لبنان يا رب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. ماذا تعني زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان بعد زيارته لروسيا؟ كيف ستؤثر العروض اللبنانية للبنان على مستقبل هذا البلد؟ حول ماذا تتمحور العروض الإيرانية للبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في ظل هذه التحولات الكبيرة في المنطقة، وفي ظل التقهقر الأمريكي في المنطقة، رغم بعض يعني الانفراجات هنا أو هناك، لكننا في ظل هذا الانقسام العالمي بين أمريكا وما تمثله من قوى شر وبين الإسلام الحقيقي الذي تجسده إيران، يقف لبنان صخرة في هذا المحور. يقف لبنان بكل أطيافه المختلفة وطوائفه وأديانه. ونحن وأنا أحدثكم من لبنان من بيروت، لا يوجد لدينا شك قيد أنملة أن لبنان لا تنظر إليه إيران كدولة صغيرة أو كدولة تترجم من خلالها بعض الأجندات، إنما تنظر إلى هذا البلد الذي قدم الشهداء والذي دحر الجيش الإسرائيلي بقوة أبنائه وبالمساعدة من الجمهورية الإسلامية. تنظر إلى هذا البلد بأن فيه شعبا يسعى بحق لأن ينصر الله ولأن يقرر مصيره، فلا تملي إيران القرارات والأحكام السياسية على لبنان، إنما تعرف أن الشعب اللبناني يعرف كيف يدير مصالحه وشؤونه وتقف إلى جانبه بحسب ما تقتضيه المصلحة. محمد علي ترحيني من لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور طلال عتريس الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك دكتور. ماذا تعني زيارة وزير الخارجية الإيراني عبد الله هيان إلى لبنان بعد زيارته لروسيا من حيث التفكير الاستراتيجي لطهران؟
أولا زيارة الوزير عبد اللهيان إلى لبنان ليست المرة الأولى التي يأتي فيها وزير خارجية إيراني إلى لبنان. تقريبا كل وزراء خارجية إيران أتوا إلى لبنان للتأكيد على أهمية العلاقة بين إيران ولبنان وعلى أهمية لبنان في منظور إيران للمنطقة وللشرق الأوسط وللمعادلات في هذه المنطقة ولموقع لبنان فيها.
نعم.
زيارة عبد اللهيان إلى روسيا واضح أنها تأتي في إطار بناء وتطوير تعاون استراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة إلى لبنان أيضا تأتي في هذا الإطار بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بلبنان، كأن الوزير عبد اللهيان أشار بشكل مباشر إلى أن إيران يعني لا تقبل بالحصار على لبنان وأنها تساهم في كسر الحصار الأمريكي على لبنان من خلال النفط والمحروقات والاستعداد لبناء محطات كهرباء ويعني سكة حديد وأنفاق وأي مشاريع أخرى تطلبها الدولة اللبنانية. إذن الزيارة تأتي في هذه الرؤية الاستراتيجية لموقع لبنان، لأهمية المقاومة في لبنان، لإخراج لبنان من الحصار الأمريكي، في هذه الرؤية التي تعمل من أجلها إيران مع حلفائها لمواجهة الحصار الأمريكي.
طيب في الفترة التي تمر بها لبنان مرحلة تنافس داخلي بين شرعية لبنانية اتخذت خيارات مهمة، خيارات لها بتشكيل الحكومة ودعوات للارتهان للغرب، كيف ستلعب هذه الزيارة دورها؟
يعني واضح أن الانقسام يعني الرهان البعض في لبنان أو ارتهان البعض في لبنان للولايات المتحدة الأمريكية سوف يعرقل هذه الدعوات الإيرانية للتعاون ولبناء ما يحتاجه لبنان.
نعم.
أيضا إيران عرضت منذ سنوات وكررت هذا العرض لبناء محطات كهرباء ولبناء مشاريع أخرى في لبنان، لكن اليوم المعادلة بدأت بالتغير. حزب الله كسر الحصار وانتظر الدولة اللبنانية لتقوم بواجباتها في تلبية حاجات الناس على مستوى المحروقات. الدولة لم تفعل، فكان هناك مبرر منطقي ومشروع لكي يستورد حزب الله هذه المواد التي يحتاجها الشعب اللبناني والتي وزعت على الشعب اللبناني عموما. اليوم إذا كان هناك البعض يريد أن يعرقل ممن يعني يريد أن يراعي الولايات المتحدة الأمريكية أو يخاف منها أو يريد أن ينفذ أوامرها ولم تتخذ الحكومة مثل هذا القرار، هذا مبرر لحزب الله لكي يقوم هو أو خلفائه أو أي مؤسسات أخرى متوافقة معه لكي يقوم بما قام به في موضوع استيراد المحروقات، أي تفكير في بناء يعني محطات كهرباء أو ما شابه ذلك على مستوى مختلف المناطق اللبنانية.
طيب، لكن هناك من يعتبر بأن هذا العرض الإيراني ممكن أن يعني يزيد مشاكل لبنان تعقيدا، خاصة أن يعني نحن نعلم كيف لبنان أصبح يعني ربما بمثابة نموذج مصغر للمعادلات في المنطقة، وبالتالي تخطي هذه المعادلات ربما يدخل لبنان في دوامة، ربما يعني يعقد المشاكل اللبنانية أكثر، وبالتالي يعني المشاكل الشعب يتحملها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم صحيح، الأوضاع أصلا الأوضاع معقدة في لبنان، أصلا الوضع الاقتصادي سيء جدا، الوضع المالي رقد انهار، الخدمات تقريبا وصلت إلى ما يقرب الصفر، يعني العتمة كانت شاملة في الأيام الأخيرة، وبالتالي لبنان يشبه الذي يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل، يعني ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض، ما هي التعقيدات التي يمكن أن تزيد الوضع، يعني لبنان يتحمل نتائج أزمة شارك فيها سياسيون لبنانيون فاسدون وشاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس هناك مخاوف جدية حقيقية من أن يتراجع وضع لبنان، من أن يفقد لبنان بعض المميزات التي لديه. لبنان اليوم لا يملك أي مقدرات ويحتاج إلى أي دولة، إلى أي مشروع يمكن أن يساهم في إعادة الروح إلى هذه الخدمات وإلى يعني تيسير نمط الحياة عند اللبنانيين. لهذا السبب ليس هناك مثل هذا القلق، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بادرت بعد أن اتخذ حزب الله القرار ووافقت إيران ووافقت سوريا على جلب المحروقات، الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أن يتم يعني جر الغاز والكهرباء من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان. إذن يعني هذا الأمر يبدو أنه يحلحل العقد لا يزيدها.
طيب، كيف ستؤثر برأيكم العروض الإيرانية على مستقبل لبنان في مقابل الأطماع الإسرائيلية؟
طبعا إسرائيل لن تكون سعيدة بأي مبادرة إيرانية، وهي تعتبر أن إيران يعني نشاط إيران وعلاقات إيران ونفوذ إيران في المنطقة، إسرائيل تكرر دائما أن إيران تهديد وجودي. نتنياهو يكرر هذا الأمر، كل المسؤولين الإسرائيليين يكرروا هذا الأمر. لا يمكن لإسرائيل أن تشعر بالاستقرار بالأمن إذا كان هناك موطئ قدم إضافي في إيران في لبنان، خاصة وأن إسرائيل تعرف تماما وهذا أيضا معلوم أن إيران تقف إلى جانب حزب الله المقاومة في لبنان وتدعم هذه المقاومة بكل القدرات بكل الوسائل. لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع أولوية المصالح الإسرائيلية في مقدمة سياساتها في المنطقة ستحاول هي أن تعرقل المشاريع الإيرانية في لبنان من خلال اللبنانيين أو من خلال أي ضغوط أخرى، وهذه معركة من المعارك التي يعني ستخاض بالطرق السياسية يعني الطرق الملائمة الاقتصادية والتجارية والإعلامية وغيرها. هذه جزء من الحرب المفتوحة بين إسرائيل وبين إيران وبين لبنان.
نعم، طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، فاصل قصير طبعا ثم نتابع هذا الحديث معا. مستمعينا الكرام تابعونا.
انه يا اخي روحوا شوفوا حلفائكم شوفوا اصدقائكم. طيب اللي نحن برجع بقول اللي نحن عم نقدر عليه عم نعمله مع حلفائنا ومع اصدقائنا. طيب مع ايران إيران شو بتعمل أكثر من هيك؟ بيجي واحد بيقول لك أنا حاضر بيعك بنزين، بيعك بنزوت مازوت، وبيعك فيول، وعمل لك معامل، وعمل لك مترو، وعمل لك وعمل لك، وبتعاون أنا وياك، وبقدم لك تسهيلات. هذا حالي السويري أنه أنا ما عندي مشكلة، تفضلوا مدوا الغاز المصري، مدوا جيبوا كهرباء من الأردن، أنا بعملكم تسهيلات بدكم إياه، إذا في شيء تاني أنا بخدمتكم كمان. طب هو حلفائنا هالقد، طب أنتم ما شاء الله حلفائكم، ما شفنا عملتوا شيء، ما حاولتوا شيء، ما سويتوا شيء. حكومة حدا يعمل استثناء، حكومة حدا يساعد اللبنانيين يا خي. والمناطق إذا بده يقول لك تصل المساعدة إلى الشعب اللبناني وفي من الشعب اللبناني حزب الله، يا خي اقطعوا عن حزب الله، ما تعملوا مثلنا، اقطعوا عننا، بس جيبوا لبقية المناطق اللبنانية، صرفوا بمسؤولية مش بكيدية.
أتوقعكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني. محور حديثنا في هذا اللقاء نواصله مع الدكتور طلال عتريسي الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور طلال، ما قراءتك لموقف الحكومة وبالتحديد سيد نجيب ميقاتي رئيسها فيما يتعلق بالعروض الإيرانية؟
يبدو أن الرئيس الحكومة السيد ميقاتي في حال من الارتباك والتردد مع الميل إلى عدم القبول بهذا العرض الإيراني، لأن الرئيس ميقاتي يعني يخشى أيضا من الضغوط الأمريكية، وهو حريص على عدم إغضاب المملكة السعودية. هذه هي يعني رؤية الرئيس ميقاتي وسياساته كما هي معروفة في السابق. وهو قال يعني قبل يومين أن قبلته السياسية والدينية هي المملكة السعودية. إذن هو لن يقبل بهذا العرض الإيراني، لن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع لبحث هذا العرض، في حين أن المطلوب أن يقدم إجابة عن هذا العرض ويقول نحن نرفض أو نقبل من أسباب التالية: لبنان لا يحتاج، لبنان يحتاج، هناك عرض إضافي، هناك عرض أفضل.
طيب دكتور يعني كما تعرفون هناك تقارب يعني على ما يبدو يلوح بين إيران والسعودية، خاصة أن يعني الحديث يتحدث عن أيام وانفراج خلال أيام أو ربما أسابيع قليلة. هل من الممكن أن يترك ذلك تأثيرا على هذا الملف على لبنان أيضا؟
هذا مفترض أن يترك تأثير إيجابي على لبنان وعلى دول المنطقة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى يعني مبادرة من الجانب اللبناني. الجانب اللبناني خصوصا يعني رئيس ميقاتي، شخصية الرئيس ميقاتي، لا يستطيع أن يتقدم هذا الحوار، وينتظر ربما نهاية هذا الحوار، ينتظر موقف السعودية، ينتظر تشجيع السعودي، وهذا قد لا يحصل في المدى المنظور، لأن الحوار الذي يفترض أن ينعكس إيجابا ويفترض أن يقرأ أيضا بشكل إيجابي وأن يشجع على هذه المبادرة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ربما إلى النظر بطريقة مختلفة والقدرة على استباق الأمور واتخاذ مثل هذا القرار، لأنه من حيث المبدأ إذا كانت المملكة السعودية يعني تقوم بحوار مباشر مع إيران، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحوار مع إيران، لماذا يمنع على لبنان أن يحاور إيران أو أن يستفيد من العروض والشركات الإيرانية طالما أنه يحتاج بدرجة كبيرة مثل هذه المشاريع؟ هذه هي المشكلة بعض السياسيين اللبنانيين.
وماذا ترون في الأفق؟
يعني الأفق ربما لا يبدو أن نهاية النفق قريبة، ربما نحتاج إلى وقت أطول لإمكانية معالجة هذه المشكلات، خصوصا وأن الانتخابات النيابية يعني بعد أشهر قليلة ربما ستنشغل الحكومة بهذه الانتخابات، وبالتالي الأزمات ستستمر في الأشهر المقبلة، في يعني حتى السنة المقبلة. في هذا الوقت ربما تكون يعني الأوضاع الإقليمية أصبحت أكثر استقرارا، أن يكون الحوار السعودي الإيراني قد تقدم
عادت إلى أو عاد العرب إلى سوريا، ربما هذا الأمر يساهم وفي حل المشكلات وفي حل يعني الأزمات السياسية في لبنان.
شكرا جزيلا لك دكتور طلال عتريس، الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت.
أهلا وسهلا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران أرض المقاومة، اللقاء السياسي لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور طلال عتريس، الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت. كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. في أمان الله.
سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر، يا ربي يا عشقي السام، يا من أزهر فأنر درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر، قلبي يا ربي مشتاق لترانيم الوحي الأنور، ما غمضت لي فيك جفون فالحب في الله فنون، لولا العشق يا الله وجدت في الكون جبال. يا الله يا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم. فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب نوته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العليم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الله أكبر الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لل